السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم تنوير. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إني وقد أوتيت القرآن ومثله معه. ليؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على مكانة السنة النبوية المطهرة التي أتت في الشريعة جنبا إلى جنب مع القرآن الكريم. وعلى هذا الضرب وعلى هذا الأساس وعلى هذه القاعدة سار جميع المسلمين في الدنيا في مشارقها وفي مغاربها على نفس هذه العقيدة، إن السنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول التشريع بعد القرآن الكريم. ولا يطعن في السنة النبوية ولا ينكر حجية السنة النبوية ولا يطعن في تدوين السنة النبوية إلا طاعن في دين الإسلام في الحقيقة، حتى وإن لبس عمامة الأزهر الشريف، حتى وإن تسمى باسم المسلمين، حتى وإن انتسب إلى الإسلام. لماذا يثيرون الشبهات حول السنة النبوية المطهرة؟ لماذا يتحدثون عن تدوين السنة النبوية رغم وضوح السنة ووضوح أحكامها وقواعدها التي أصل لها علماء الحديث؟ هذا ما نتناوله بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة مع ضيف كريم من علماء الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور عماد عيسى أحد علماء الأزهر. يا مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا بكم،
شرفتنا ونورتنا.
الله يحفظك.
الله يحفظك. قبل أن نبدأ مشاهدين الكرام في الحديث عن السبب في الطعن في تدوين السنة النبوية المطهرة، وإيه معنى التدوين في الحقيقة، وإيه الفرق بين الكتابة والتدوين، وتاريخ كتابة السنة النبوية ومراحل التدوين، موضوع كبير قوي. وإذا سألت هؤلاء الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحجة التنوير أو بحجة الحداثة أو بحجة البحث العلمي، فلن تجد عندهم أي إجابة لهذه التساؤلات التي نسألها، لا سيما أنك لن تجد عندهم إجابة علمية رصينة تعتمد على قواعد أهل العلم. نشاهد تقرير صغير حول مكانة السنة النبوية المطهرة، ثم نعود للحديث مع ضيفنا الكريم.
مكانة عظيمة للسنة النبوية في التشريع الإسلامي، فهي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، ولا يمكن للدين أن يكتمل ولا للشريعة أن تتم إلا بأخذ السنة النبوية جنبا إلى جنب مع القرآن الكريم. وقد جاءت الآيات الكريمة والأحاديث المتواترة آمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بسنته والعمل بها، وذلك بخلاف ما يزعمه بعض الطاعنين في الإسلام ممن يستهزئون بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وينكرون حجيتها.
البخاري لا يكرر أبدا، إذا كرر يبقى لابد من لفتة أرادها البخاري.
وقد دلت عدة آيات من القرآن الكريم على حجية السنة ووجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته، حيث قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بل إن القرآن الكريم رتب الإيمان على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه، فقال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وحذر النبي الكريم من ظهور هؤلاء الذين يطعنون في سنته المطهرة ويشككون في تدوين السنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وبالرغم من هذا التحذير الشديد من النبي الكريم، إلا أن بعض التنويريين الجدد يواصلون إثارة الشبهات حول السنة النبوية بين الحين والآخر لصد الناس عنها والتهوين من شأنها، وذلك عبر بعض القنوات الفضائية وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.
أرجوكم ابحثوا عن مشكلة غير التراث.
إلا أن الله سبحانه وتعالى سخر للدين حراسا يسهرون على حمايته والدفاع عن ثوابته والتضحية لأجله رغم كيد الكائدين.
الإمام البخاري ثبت عنه أن 200,000 حديث التي كان يحفظها كانت أيضا مكتوبة عنده، ووجودها عن سند مصري دليل على أنه كان يكتب فعلا كل ما يحصل عليه من مرويات لا يضيعه.
حفظ الله علماء المسلمين الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى حراسا لهذا الدين العظيم رغم كيد الكائدين. دكتور عماد، قبل أن نتحدث عن معنى تدوين السنة وحجية السنة النبوية المطهرة، خلينا نسأل سؤال، وهو ما هو السبب في الطعن على تدوين السنة النبوية؟
الحمد لله حمدا يقتضي رضاه ولا ينقضي مداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي ابتعثه ربه برسالته واصطفاه واختاره لنبوته واجتباه، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
نعم.
السنة النبوية هي الوحي المروي إلينا بالإسناد.
نعم.
لأن الوحي عندنا الذي نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم على نوعين: الوحي المتلو وهو كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، والوحي المروي وهو الأحاديث الإلهية أو القدسية، وأيضا الأحاديث الأخرى النبوية التي هي من باب القول أو العمل أو التقرير أو الصفة إلى غير ذلك.
نعم.
ولهذا العلماء لما تكلموا عن تعريف الحديث النبوي قالوا هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو سيرة أو حتى الشمائل الخلقية والخلقية، الهدي الظاهر أو الخلق، أو حتى ما كان هما، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق وخير. فالسنة النبوية باعتبار أنها نقلت إلينا بالأسانيد، والأسانيد هذه رجال، وأكثر السنة النبوية أحاديث أحاد يعني غير متواترة. من هنا جاء اهتمام أعداء السنة من المستشرقين وأيضا من بعض المسلمين الذين لهم أغراض وأهواء يعلمها الله، وبعضهم عن جهل، للأسف جهل شديد وجهل مكين، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء تركوا القرآن باعتبار أنه لا محل للكلام فيه، الأسانيد متواترة، القراءات متواترة، الأمور مستقرة، انتهى الكلام، فبدأوا في السنة النبوية المطهرة.
يعني نقدر يا دكتور نقول أن الحقيقة أن السبب الخفي خلف الطعن في هذه السنة إنما هو النيل من القرآن والنيل من الإسلام بشكل عام.
الطعن في السنة هو بابة الطعن في القرآن.
نعم.
إذا كان الطعن في الصحابة هو الطعن في الإسلام، فمن باب أولى الطعن في السنة، لأن الصحابة هم نقلوا وحملته وخزنة العلم. صح. الذين حملوه إلينا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا النسائي رحمه الله قال: من أراد الصحابة فكأنما أراد الإسلام، لأنه طرق الباب يعني. هكذا. فإذا السنة النبوية باعتبار أنها فيها بعض المداخل، وأيضا السنة ميزت بين صحيح وحسن وضعيف ومختلف ومتجاذب القول فيه، وبالتالي فيه مدخل لهؤلاء أن يتكلموا وأن يلبسوا على المسلمين دينهم.
تمام جدا. طيب دكتور، هذا يعني يجعلنا ننتقل إلى مصطلح أو لفظة بترددونها كعلماء متخصصين في الحديث، وهي لفظ تدوين السنة النبوية. المشاهد البسيط أو طالب العلم يريد أن يفهم إيه معنى تدوين السنة النبوية، وإيه الفرق بين الكتابة والفرق بين التدوين.
التدوين، تدوين السنة النبوية معناه هو يعادل الآن التصنيف أو التأليف.
التدوين بمعنى
التصنيف أو التأليف، لأن التدوين معناه الكتاب مثلا متخصص، الكتاب مرتب مهذب إلى غير ذلك. أما التأليف هذا، الكتابة هذه فهي متقدمة. يعني أولا لو نظرنا إلى العرب، في وقت مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام وبزوغ فجر الإسلام على يديه، وكونه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى السرية والجهرية إلى آخره في هذه الفترة. وقبلها أيضا كان العرب قوما أميين، ولهذا في الصحيحين عن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. أمة أمية لأنهم كانوا أميين، وكان الذين يكتبون ويعرفون قراءة الكتابة عددا قليلا، كانوا عددا قليلا. ولهذا الإمام الخطيب البغدادي لما كتب كتابه تقييد العلم رحمه الله أراد أن يبين مسألة الكتابة وأن العلم كتب، والخلاف في هذه المسألة، هل كان الكتابة بعضهم يقبلها بعضهم لا يؤيدها لا يقبلها إلى غير ذلك. فحتى الكتابة هذه اختلف فيها السلف الأوائل. يعني هنالك مثلا حديث رواه مسلم رحمه الله من طريق همام بن منبه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث أولا من جهة الصنعة الإسنادية، ومن جهة النقد الإمام مسلم أخرجه في آخر كتابه الصحيح، الجامع الصحيح صحيح مسلم. ثم العلماء اختلفوا فيه. الإمام البخاري رحمه الله رأى أن هذا الحديث مرسل، رجح الإرسال على الاتصال في هذا، على الرفع، رجح الإرسال على الرفع في هذا الحديث، يعني رآه أنه من طريق عطاء بن يسار عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان الخلاف وقع في هذا الحديث، لكن حتى العلماء قالوا إن هذا الحديث منسوخ، بعضهم قال هذا منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدها: أكتب لأبي شاء، وقال: أتوني أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا أو بعدي أبدا، وهو كتاب رواه ابن عباس، أو هذه قصة رواه ابن عباس كما رواها البخاري في الصحيح. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أيضا يأمر بالكتابة. حتى عمرو بن العاص رضي الله عنه، أو عبد الله بن عمرو الصحابي ابن الصحابي عبد الله، روى عنه أبو داود من طريق يوسف الماهك أنه قال: كنت أكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش، وقالوا إن رسول الله يتكلم في الرضا والغضب. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق.
صلى الله،
فهذا أمر بالكتابة،
وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه
الصلاة والسلام. إذن هنا يأمر بالكتابة: أكتب لأبي شاه، أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، وهكذا. فهذا الحديث الذي هو إما أنه معلول بعلة الإرسال، وإن سلمنا بصحته كما هو مذهب الإمام مسلم وكما هي وجهته التي مال إليها واختارها، فإذا هذا الحديث منسوخ. وقيل إن هذا الحديث كان في هذه الفترة الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن يلتبس القرآن بغيره، فأمر إذا كان إنسان بيكتب في صحيفة لا يكتب معها شيئا من السنة أو غيرها من علوم الإسلام حتى لا يلتبس القرآن بغيره
على الكتبة يعني.
أو على من مدون. وقيل أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خشي أن يتكل الناس على الكتابة فينقص الحفظ، وأنت تعلم أن العرب كانوا قوما أصحاب حافظة قوية وأذان سيانة وعقول صافية وأفكار ثاقبة، يعني كانوا يحفظون علومهم وأشعارهم.
طيب لو لازلنا نعود إلى نفس السؤال فضيلة الشيخ، وهو لو أردنا أن نلخص الفرق بين الكتابة والتدوين.
نعم، الكتابة عبارة عن كتابة، كتابة بغير ترتيب بغير تهذيب بغير تصنيف. ممكن يكون مثلا حديث في باب معين مع في حديث في باب آخر، من كتاب معين مع كتاب آخر، وهكذا. يعني بلا ترتيب، كما كان المصحف قبل ذلك في عهد الصديق رضي الله عنه، لأن جمع السنة أيضا يشبه إلى حد كبير جمع القرآن بتقريبا مراحل متقاربة. مرحلة الرسول صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في عهده، ثم جاء بعد هذا جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جمعه في شيء واحد، ثم جاء بعد هذا جمع عثمان لما جمع الناس على مصاحف نسخها وكتبها وترك ما سواها وبعث بها إلى الآفاق وإلى الأمصار هنا وهناك. كذلك السنة النبوية أيضا نفس الأمر، كانت في أول أمرها الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أخذنا شيئا من طرف الكتابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام سنجد أن هناك كتب كتبها الرسول أو أمر بكتابتها في عهده، يعني كتاب الصدقات الذي هو كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد فرقه البخاري في كتاب الزكاة، وهو مروي عن أنس بن مالك الصحابي الجليل. أيضا كتاب أبي بكر ابن كتاب عمرو بن حزم،
هذه كتب أمر بكتابتها،
أمر بكتابتها الرسول عليه الصلاة والسلام. كتاب عمرو بن حزم هذا فيه الجنايات والديات وبعض الأحكام. وهذا الكتاب عمرو بن حزم الصحابي ورثاه عنه ابن محمد، ثم ورثاه أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم. وأبو بكر هذا كان والي عمر ابن عبد العزيز الذي أمره عمر بكتابة السنة، بجمع السنة وتدوينها. يعني إذن كانت عنده هذه الصحيفة أو هذا الكتاب، وكان الكتاب لا يزيد عن 3 ورقات تقريبا في هذه الفترة. أيضا هنالك كتب أخرى، كتاب علي بن أبي طالب، حديث في الصحيحين، ذكر بعضه البخاري وبعضه مسلم أيضا، أن علي بن أبي طالب قال له أبو جحيفة: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خصكم بشيء من الوحي؟ لأن الشيعة كانوا يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مصحف فاطمة وأعطى كذا وكذا الخلافة إلى آخره. فقال: ما عندنا إلا كتاب الله سبحانه وتعالى وما في هذه الصحيفة، يعني الأحاديث، والعقل وفكاك الأسير، العقل اللي هي الديات. إذن هذا كتاب أيضا كتبه الرسول أو أمر بكتابته النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي بن أبي طالب.
وهذا أيضا ينتف يا دكتور كما أشرت حضرتك حديث الرافضة أو عقيدة الرافضة في هذه الجزئية، وهي أن عندهم مصحف فاطمة الذي يحوي 3 أضعاف القرآن الكريم كما يقولون.
نعم، يعني حديث علي هذا متفق على صحته، وهو يقول: ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، وأيضا العقل وفكاك الأسير. وذكر بعض في هذه الصحيفة، مسلم ذكر حرمة المدينة وحرمة ذمة المسلمين إلى آخر هذه الروايات. إذن كتاب الصديق، كتاب عمرو بن حزم، كتاب علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. عندنا أيضا صحيفة سمرة ابن جندب، هذه الصحيفة جمعها الإمام الطبراني رحمه الله، ورواها عنه ابنه، وروى بعضها الحسن البصري. ومعروف الحسن في خلاف في سماع من سمرة، هل سمع منه؟ بعضهم قال سمع منه أثبت السماع مطلقا، وبعضهم قال نفى السماع مطلقا، وبعضهم أثبت حديث العقيقة، قال إن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة. وبعضهم قال إن أحاديث الحسن هي من صحيفة سمرة رضي الله عنه، وسمرة هذا توفي سنة 58. فإذا هذا معنى هذا أن الكتابة كانت متقدمة، وهذه الصحيفة نقلها بعد هذا الحسن إلى من بعده من صغار التابعين وأتباع التابعين وهكذا، حتى يعني امتلأت بها الكتب. عندنا صحيفة همام ابن منبه، همام يرويها عمن من الصحابة، عن أبي هريرة
رضي الله عنه.
وهذه الصحيفة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده في حوالي 140 حديثا، بالضبط 139 حديثا. وبعض العلماء أفردها بالتحقيق والتصنيف، وقد طبعتها مكتبة الخنجي هنا بالقاهرة. فإذن هذه الكتب وهذه الصحف كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص لا ننسى صحيفته الشهيرة التي سماها بالصادقة، هذه الصحيفة الصادقة كتبها لأن الرسول عليه السلام قال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق. وهذه الصحيفة سبحان الله نقلت إلى شعيب ابن عبد الله، أو إلى عبد الله حفيد عمرو بن العاص، ثم إلى عمرو بن شعيب. ولهذا نحن نقول صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، عمرو بن شعيب ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. فإذا هذه الصحيفة أيضا نقلت، وفيها أيضا من العلم الكثير من الفقه والأحكام وغيرها. ولهذا الإمام أحمد كان يأخذ بها أيضا، وكان يعتمدها، وكان يقول: لا نأخذ في الأحكام إلا ما كان هكذا، ويشير إلى القوة. أما صحيفة عمرو بن شعيب فإذا كان يعني يقصد، إذا كان لها بعض الشواهد وما يشهد لها يقبل الحديث، إذا شذت أو خالفت بعض الأحاديث الصحاح فإنها تصبح من الأحاديث المنكرة أو الشاذة، وبالتالي لا يقبلها النقاد من أهل الحديث. هذه هي الصحف التي كتبت. هناك جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كتبت عنه صحيفة، وحملها عنه أظن عمرو بن دينار أو غيره من العلماء والتابعين وهكذا. فإذا هذه الصحف وهذه الكتب كتبها الصحابة، لكن كما قلت غير مرتبة. قد يكون حديث في العقائد مع الصلاة مع الزكاة مع الحج مع الصيام مع الفرائض مع الديات مع كذا مع كذا، هذا هو أو هذه هي الكتابة.
يعني ممكن نقول يا دكتور أن هذا الكلام الذي تشير إليه الآن قد يكون ردا على الشبهة التي يثيرها البعض بأنه لا يوجد كتاب موثق قبل سنة 150 من الهجرة.
هذه شبهة أصيلة عند المستشرقين، هؤلاء الأقوام، ولنا للحديث عنهم وعن عبثين بالتراث ولعبهم به كلام مطول إن شاء الله. إنما هؤلاء فعلا اتخذوا هذا الأمر تكأة، وقالوا إن من أول عهد النبوة إلى سنة 150 تقريبا، أو إلى عهد بني أمية، أو إلى عهد ابن شهاب الزهري، لأنه هو مشهور عند علماء الحديث بأنه أول من دون وأول من صنف السنة النبوية بأمر عمر بن عبد العزيز. يعني هذا أمر كأنه يعني مرسوم رسمي أو أمر رسمي كما يقال من الخليفة اللي هو الآن كان آنذاك هو قائد بلاد المسلمين وهو على الرأس في سدة الحكم. فأمر عمر رضي الله عنه ابن شهاب وأبو بكر بن عمرو بن حزم كما ذكرت، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إلى آخر هؤلاء. المهم أن هؤلاء زعموا وهم في هذا الزعم مخطئون وكاذبون الحقيقة، أن لا توجد أي أحاديث ولا أي أسانيد إلا ما كان من بعض الأحاديث الأخلاق وأحاديث افتعلها بنو أمية، باعتبار أن الزهري هذا كان في عهد بني أمية وكان له علاقة بعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي أمر الزهري بأمر عمر أن يكتب السنة، وأمره كما قيل أيضا هشام بن عبد الملك، بل حتى بنو أمية من مروان بن الحكم هو الذي أيضا كان أمر أبا هريرة أن يجمع له أحاديثه ومحفوظه. يعني في قصة شهيرة بتؤكد وتبين اهتمام السلف الأوائل حتى الخلفاء والأمراء، مع أن مروان بن الحكم هذا حكم بعض المؤرخين عليه بالفسق، وبعضهم ادعى الصحبة له فأنكر هذا الأمر إنكارا شديدا لأنه متهم بقتل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فمروان بن الحكم هذا الرجل دعا أبا هريرة يوما، وهذا يشير أيضا إلى موضوع كتابة الحديث أيضا وهو في موضوعنا هذا. هذه قصة يرويها أبو الزعيزعة وكان كاتب مروان ابن الحكم. دعا مروان أبا هريرة وقال له أريد أن تجمع أريد أن تحدثنا. هو الأول طلب مروان من أبي هريرة أن يكتب له صحيفة واجمع له الحديث، فأبى أبو هريرة رضي الله عنه تحت شعار كان يعني يتمسك به الصحابة يقولون احفظوا كما حفظنا. ليخافون أن يتناقص الحفظ، لأن الإنسان فعلا لو عول، وانظر الآن إلى الناس يعولون على الهواتف على كذا على ما يسمى كمبيوتر على الحاسوب، وبالتالي لا يستطيع الحفظ بخلاف الذي يحفظ القرآن ويتدرب تجد الحافظة في زيادة ويمهر فيها وتزيد شيئا فشيئا. فإذا أبو هريرة رضي الله عنه أبى أن يكتب لمروان صحيفة أو كتابا فيه الأحاديث، وهذا أيضا من الكتابة. فاستدعى مروان أبا هريرة رضي الله عنه وأجلس أبا الزعيزعة كاتبه هذا خلف الكرسي وقال حدثنا أبا هريرة، فحدثه بقرابة 100 حديث. قال ثم دعاه على رأس الحول فقال حدثنا أبا هريرة، فأعاد عليه الأحاديث قال أبو الزعيزعة فلم ينقص منها حرفا ولم يزد.
ما شاء الله ما شاء الله.
قالها كما هي. وفعل هذا مع الزهري أيضا، أظن هشام بن عبد الملك الخليفة فعل هذا مع الزهري. إذن هذا يدل على أن الكتابة كانت موجودة حتى في عهد مروان. وبالمناسبة
هذا يشير دكتور، يعني أنا ما شاء الله اللهم بارك حضرتك يعني تسرد المعلومات اللهم بارك، وأنا حقيقة أحاول أن أستجمع وأكتب يعني بارك الله في عمرك. وهذا يشير إلى فضل أبي هريرة رضي الله عنه وحفظه ومكانته وفضله، وهو أبو هريرة من أكثر هؤلاء الذين توجه إليهم هذه الطعون من هؤلاء التنويريين أو هؤلاء الطاعنين في السنة في الحقيقة.
هذه الشهادة كانت من الصحابة أنفسهم. ابن عمر قال ابن أبو هريرة احفظونا، ولما أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها وكان جالسا خلف غرفتها ينتظر أن تطرق الباب حتى تقول أخطأت زدت نقصت، فلم تفعل، قالت أنت تحفظ كل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لم يكن يسرد كسردكم، فاعترفت له بالحفظ لكن لم يكن يكثر، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا يتكلم كلمة تفهم عنه، وكان يحدث بالحديث القليل عليه الصلاة والسلام. لكن ابا هريرة اراد ان يبث ما عنده من كل هذا الحديث حتى يحمل عنه وينقل بعد هذا الى الاجيال المتعاقبة.
فإذا عائشة هنا اشارت الى حفظ ابي هريرة والى مكانته واعترفت له بالفضل رضي الله عنه.
عائشة وابن عمر. وقال الشافعي رحمه الله ابو هريرة احفظ من روى حديثه وحفظ حديث رسول الله في دهره.
ما شاء الله.
أحفظ الناس. العلماء أحصوا له 5374 حديثا. له في الصحيحين فقط قرابة 600 حديث في الصحيحين.
لأن
الصحيحين إجمالهما ربما يصل إلى 4000 أو نحو ذلك بغير مكرر.
من 4000 أبو هريرة روى حوالي 600.
600.
ما شاء الله.
600 حديث، فهذا يدل على أن أبا هريرة روى كما كثيرا. وهو أحفظ
الصحابة. هذا يتضح الآن للمشاهد. أن الطاعن في أبي هريرة. يطعن في دين الإسلام.
نعم. هو الحقيقة هذا الطعن كان من قديم. هذا الطعن كان من قديم في أبي هريرة خاصة. لماذا؟ من جهتين، جهة الحفظ وجهة الكتابة أيضا.
نعم.
يعني في جهة حفظ أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة قالوا إنه أسلم، وهذا ثابت، في أول محرم في عام العام السابع من الهجرة. توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في الثاني عشر من ربيع الأول.
نعم.
عام 11 هجرية. يعني مكث مع الرسول عليه الصلاة والسلام 4 سنوات وبضعة أشهر.
وهذه إحدى الشبهات التي يثيرونها.
نعم.
كيف مكث أبو هريرة هذه المدة الصغيرة الضعيفة القليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم وروى كل هذا الكم من الأحاديث؟
أنا يعني باختصار أرد على هؤلاء بكلمة واحدة بما يناسب عصرنا. الآن طالب الجامعة يمكث حتى يجاز ويتخرج من الجامعة ويصبح معلما مدرسا مثلا مهندسا إلى غير ذلك، ممكن الطب بتأخذ أكثر من 4 سنوات، بيأخذ غالبا غالب الكليات 4 سنوات،
4 سنين. نعم.
بعضها 5 بعضها وهي ربما واحدة أو أكثر، وأيضا الطب 7 سنوات تقريبا. إنما غالب الكليات 4 سنوات.
نعم.
هذه الأربعة هي التي أجيز فيها أبو هريرة رضي الله عنه. فليس بعجب خاصة وأن أبو هريرة قال كنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني.
نعم.
لم تكن له زوجة ولا ولد ولا عمل،
رضي الله عنه، لتدوين وكتابة السنة،
منقطع تماما مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أضف إلى هذا أن أبا هريرة خص بدعوة، قصة التي رواها الحاكم وبسند يعني صحيح في شواهده، أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل ومع أبي هريرة زيد بن ثابت وصحابي آخر لم يسمى في الرواية. قال فدخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام فسمعنا النبي فقال كما أنتم؟ قالوا اللهم إنا نسألك كذا وكذا، ودعوا وأمن الرسول عليه الصلاة والسلام.
الله عليه وسلم.
فقام أبو هريرة وقال اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى.
نعم.
فأرادوا أن يدعوا بنفس الدعوة، قال عليه الصلاة والسلام سبقكما بها الغلام الدوسي.
الله أكبر.
في رواية أمتن من هذه. نعم. في الصحيح أن أبا هريرة شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينسى.
نعم.
فجاء وقال يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه.
نعم.
قال أبسط يعني أبسط عباءتك أو نحو ذلك. قال فبسطتها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هكذا ووضعه هكذا.
نعم.
يعني عبارة عن بركة.
نعم.
شيء معنوي ليس حسيا. أخذ هكذا بيده ثم وضعها، قال ضمه إلى صدرك، قال فضممته فما نسيت بعده شيئا أبدا.
صحيح هذا الحديث؟
هذا حديث ثابت الصحيح صحيح البخاري.
نعم.
فإذا هذه قصة ثابتة من جهة، والقصة الأخرى الدعوة النبوية، فكل هذا يؤكد أن حفظ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حفظ كامل، حفظ مدعوم بالدعوة النبوية، حفظ مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى. أضف إلى هذا أن هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين أن يحفظ الدين. الأئمة الذين يعني خرجوا في عشرات السنين، الإمام الطبراني رحلته 33 سنة، 13 عاما، الإمام البخاري ما كث يكتب في جامع الصحيح 16 عاما. ما الذي صبر هؤلاء؟ أبو داود كتاب السنن الذي هو أوسع دواوين للأحكام وأفضلها، وهي الحكم بين الخصماء في علوم الحديث، ومع ذلك ألفوا أيضا في مدة قرابة 30 عاما أو أقل.
هو دكتور يعني تستشعر سخافة حتى الطرح.
نعم.
الذي ينتقدون به أبي هريرة رضي الله عنه، هم يستخفون به، يسبونه، يشتمونه. أحد هؤلاء المجرمين لسه.
نعم.
على تويتر من أيام.
نعم.
كاتب بيتكلم عن أحاديث التي تدل على نجاسة لعاب الكلب أو،
نعم،
أو ما.
نعم.
فبيقول هذه كانت مكذوبة من أبي هريرة لأن أبو هريرة كان يحب القطة فكذب وألف أحاديثا بشأن نجاسة الكلب.
هناك
سخافة حقيقة في الطرح، يعني حتى لم يطرح طرح علمي، والأحاديث التي يعني حتى أحد علمائنا كنت رأيت ردا له على هذا الكلام، كان بيقول كل هذه الأحاديث التي أنت ذكرتها لم يرويها أبو هريرة أصلا، يعني وإنما كانت افتراء منك على أبي هريرة، ولماذا أنت تدافع عن الكلب؟ يعني ما الذي يعنيك في الدفاع عن هذا الكلب؟
هو أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. لما أنكر عليه إكثار الحديث.
نعم.
قال والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق.
الله أكبر.
فهذه شهادة هؤلاء. الذين يطعنون على
أبي هريرة لا يحب أبي هريرة إلا مؤمنا.
فنحن نشهد الله أن نحب أبا هريرة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب رسول الله ونرجو أن نحشر معهم وأن نكون في زمرتهم يوم القيامة.
اللهم آمين.
فإذا هؤلاء الأعداء إما يؤتون من مرض في قلوبهم والعياذ بالله، يسخرهم الأعداء، وإما أن هؤلاء جهلة. طيب أنت يعني إذا كان المرء جاهلا لماذا لا يتعلم؟
صحيح.
وبعدين هؤلاء يتقممون على موائد الآخرين. كيف ذلك؟
نعم.
يأتون بكتب المستشرقين.
نعم.
ويتكلمون منها. ما هذا؟
أوه.
مستشرقون هؤلاء أعداء الإسلام. هؤلاء كان في قلوبهم لهيب يتأجج ضد الإسلام، حقد وعداء وبغضاء وأحقاد لتقدم المسلمين. هؤلاء المسلمون جاءوا وأوروبا في أصفاد القرون الوسطى وأغلال الجهل والتخلف. يعني تخيل أن لما سقطت الإمبراطورية الرومانية حدود سنة مثلا 460 تقريبا، بعدها بقرابة 150 سنة كان بزغ فج الإسلام وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. 150 سنة. ثم بعد 150 سنة أخرى تقريبا انطلق المسلمون انطلاقة ساهم لها الدهر ووجم لروعتها التاريخ. وذهبوا إلى أوروبا وركزوا ولايتهم في قلب أوروبا وأسيا وغيرها. وحصر الإسلام اتسعت رقعته وحصر غير المسلمين في أوروبا الشمالية. القرن الشمالي هذا فقط، وبالتالي هو الذي كان يتأجج ويتغير ويتمعض من الألم اللهيب والغيظ المريب، كل هذا من أجل تقدم المسلمين. وسنذكر ربما لو إن شاء الله يعني أتيحت الفرصة أن هؤلاء المستشرقين، أن هؤلاء الغرب عموما اتخذوا مسلكين. المسلك اللي هو مسلك روجر بيكون، هذا الرجل بدأ يتعلم ويقتبس العلوم ويتعلمون علوم الإسلام والعلوم التجريبية وغيرها والعربية وغيرها حتى يفيدوا أوروبا. وآخرون وهم مستشرقون الذين عبثوا بعلوم الإسلام وتعلموها جيدا بإحكام وإتقان، وكان الواحد منهم يقضي حياته يقضي سحابة النهار وزلفا من الليل كما يقول الشيخ محمود شاكر رحمه الله، يقضي هذه المدة الطويلة خلف الجدران ووسط أكداس الكتب، كل هذا يكتب ويترجم ويؤلف، وكل هذا لماذا؟ لغرض واحد. هو تسميم عقول أتباعه وجماهيرهم حتى هذه العقول لا تتأثر بالإسلام. الإسلام كان شيء فيه جلال وبهاء، وكان حتى في الحروب الصليبية كما ربما يأتي الحديث معنا اللي كان يدخل يرجع مسلما. سبحان الله، يتأثر بأخلاق المسلمين ويعلم أن ما كان يقال عن الإسلام كان شيئا من الهذيان والسخط وغير الواقع وغير الحقائق، بل من الحقائق المقلوبة والأفهام المعكوسة والمنكوسة. إذن فالصحابة رضي الله عنهم كتبوا الحديث عن الرسول
صلى الله عليه وسلم،
وتطرق حتى الحديث معنا إلى أبي هريرة. بالمناسبة أبو هريرة هذا رضي الله عنه في آخر حياته كتب صحيفة.
نعم، رضي الله عن أبي هريرة.
كان لا يحب الكتابة. لماذا؟ حتى لا يعول على الكتابة. في شبهة أخرى.
طيب قبل أن ننتقل إلى هذه الشبهة دكتور عماد، احنا اتكلمنا على الفرق بين كتاب والتدوين، وتحدثنا عن شبهة انه لا يوجد كتاب موثق للسنة النبوية قبل سنة 150 هجرة، وحضرتك رديت عليها رد يعني قوي جدا وواضح لكل من يريد ان يبصر الحقيقة او من يريد ان يتعلم الحقيقة او من يعرف الحقيقة. لكن يعني هذه الشبهة التي الثانية التي نريد ان نرد عليها نستكملها بعد إذن فضيلتك بعد هذا الفاصل القصير، ثم نعود فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم. أجدد تحية وترحيب بفضيلة الدكتور عماد عيسى أحد علماء الأزهر الشريف. مرحبا دكتور عماد.
أهلا بكم ومرحبا،
شرفنا بفضيلتك.
حفظك الله.
دكتور عماد، تحدثنا قبل الفاصل عن السبب في الطعن على تدوين السنة. معنى تدوين السنة، إيه الفرق بين الكتابة والتدوين؟ وتطرقنا في الحديث حول الفرق بين الكتابة والتدوين إلى بعض الشبهات التي يثيرها هؤلاء المستشرقون أو من سار على دربهم من التنويريين الجدد في عصرنا الجديد أو في عصرنا الحديث. تطرقنا الحديث أيضا عن الصحابي الجليل راوية الإسلام مفخرة الإسلام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهم يثيرون هنا شبهة. يقولون أبو هريرة أنتم تقولون أنه كان أكثر أصحاب النبي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وفضيلتي قبل الفاصل قلت أن عائشة رضي الله عنها أكدت هذا المعنى وكذا عدد من الصحابة.
نعم.
بفضله وحفظه وروايته عن رسول الله. ثم يقولون أنتم تذكرون حديثا عن أبي هريرة يعترف فيه بأن هناك من الصحابة من هو أحفظ منه وأكثر رواية منه.
نعم. نعم. والله في كتاب العلم في آخر كتاب العلم من صحيح البخاري.
نعم.
روى البخاري صحيحا هم أخذوا منه هذه الشبهة وهو حديث أبي هريرة أنه قال, والبخاري أراد أن يستدل بهذا الحديث على كتابة العلم حتى قال باب كتابة العلم. البخاري إذا باب كتابة العلم هكذا التبويب يعني بغير جزم هل هو واجب جائز.
نعم.
مباح منسوخ إلى آخره يدل هذا على وقوع الخلاف في هذه المسألة. لكن الحديث التي يريدها في تحت هذا الباب أو تحت هذه الترجمة يشير بفهمه أو بمغزى أو بمعنى إلى ترجيحه وقول أو اختيار قول من هذه الأقوال.
نعم.
فهو ذكر حديث أبي هريرة وذكر قصة أبي شاه اكتبوا لأبي شاه وذكر حديث ابن عباس أيضا.
نعم.
يتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. وأيضا ذكر هذا الحديث من جملة الأحاديث.
نعم.
فهو البخاري أراد أن يستدل بهذا الحديث على كتابة العلم لكنهم أخذوا هذا أولا يعني أولا لم يأخذوا به في كتابة العلم حتى لا ينقض شبهته ويأتي على بنيانه من القواعد, إنما أخذوه شبهة أثاروا بها النقع والغبار على أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا إن أبا هريرة يقول بهذا الحديث الذي رواه البخاري.
نعم.
الصحيح قال ما كان أحد أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب. طيب عبد الله بن عمرو بن العاص المحدثون أحصوا أحاديثه تزيد على 500 أو 600 حديث. لا تزيد على هذا بكثير يعني. فكيف إذن يقول أبو هريرة إن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا منه؟
نعم.
يعني طيب أبو هريرة روى 5374 حديثا. وعبد الله بن عمرو إن قلنا 5000 أو 6000 يعني تقريبا عشر مرويات أبي هريرة هي التي رواها عبد الله بن عمرو.
نعم.
فكيف يجاب على هؤلاء المشككين؟
كان عبد الله بن عمرو دكتور
حوالي 500 أو 600
5000
لا 500 أو 600.
نعم.
أما أبو هريرة رضي الله عنه فروى 5374 حديثا. أحصى هذه الأحاديث بقي ابن مخلد تلميذ الإمام أحمد في مسنده الشهير لكنه مسند مفقود.
نعم.
فإذا كيف يكون عبد الله بن عمرو أكثر حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويروي عشرة ما يروي أبو هريرة؟
نعم.
هذا كلام فيه تناقض, لكن يجاب على هذا أن المراد بما كان أكثر حديثا مني أي من جهة الكتابة. لأنه قال فإنه كان يكتب ولا أكتب.
تقصد أن الذي كتب بيده
الذي كتبه ابن عمرو.
نعم.
أكثر مما كتبه أبو هريرة. نعم. أبو هريرة لم يكتب صحيفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله.
هو الذي قال إني أسمع منك حديثا
كتب بعد وفاة النبي صلى الله.
كتب صحيفة في آخر حياته.
نعم.
أبو هريرة توفي سنة 59 لما قال اللهم إني أشكو إليك أو أقبضني قبل إمارة الصبيان.
نعم.
كان إمارة يزيد طبعا بعد وفاة معاوية 60 يزيد. نعم. أولها فتوفي قبض قبلها بعام.
نعم. رضي الله عن معاوية وعن الصحابة أجمعين.
آمين يا رب. آمين. إذن أبو هريرة رضي الله عنه لم يكتب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أي صحيفة أو أي حديث.
نعم.
إنما كتب عبد الله بن عمرو وكان عبد الله من المجيدين للكتابة وكانوا قلة.
نعم.
كانت حفصة بنت عمر كان عمر يكتب كان سعد بن عبادة أيضا يكتب ولو صحيفة أيضا. وإن كان توفي سنة 15 يعني مبكرا رضي. نعم. الله عنه بالتالي لم تكثر رواية عنه إلى غير ذلك من هذه الصحف.
نعم.
أما أبو هريرة رضي الله عنه فمعنى أنه يقول ما كان أحد أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو يعني ما كان أحد أكثر كتابة مني لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. ممكن حتى لو سلمنا بأن المراد بالحفظ فعليه أجوبة للعلماء. أول هذه الأجوبة أن عبد الله بن عمرو كان معروفا بالعبادة والزهد والاشتغال بذلك
رضي الله عنه.
وبالتالي فقل أتباعه أبو هريرة الحفظ والنقل عنه وتلاميذه 800 800 تابعي وهذا النصاب لم يصل إلى ربما نصفه بعض الصحابة أو أكثر الصحابة رضي الله عنهم. يعني عندنا مثلا أنس بن مالك رضي الله عنه الذي عمر.
نعم.
الذين رووا عنه أحاديثه أو صحيفته كان له صحيفة أيضا حوالي 200 من العلماء والشيوخ.
نعم.
محدثين كمثلا قتادة وابن شهاب وغيرهم وغيرهما. فإذا أنس بن مالك طال عمره ومع هذا سبحان الله الذي روى عنه قرابة 200 فسمر بن جندب الذي ذكرنا صحيفته أو غيره من روى عنه ليكن 100 إلى غير ذلك. فإذا أبو هريرة قيد الله سبحانه وتعالى له أصحابا كسعيد المسيب وأبي صالح
كتبوا عنه وروا عنه وحفظوا له ما قاله
حفظوا علم أبي هريرة الذي هو حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا عبد الله بن عمرو انقطع العبادة، أبو هريرة لم يكن كذلك، أبو هريرة انقطع لتعليم الناس الحديث.
خلينا نسأل سؤال دكتور نختم به في دقيقة هذه الحلقة ونكمل بإذن الله في مرة قادمة نشرف بفضيلتك فيها. ماذا ينقمون من هذا الصحابي الجليل العابد الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي أحب الله وأحب رسوله وجاهد مع رسول الله، يعني حتى أنني قرأت لعلمائنا وأنتم تعلموننا أن أبو هريرة لم يكن جهده قاصرا على التدوين وعلى الكتابة فقط، بل جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها التي شهدها مع النبي منذ أن أسلم رضي الله عن أبي هريرة. ماذا ينقمون من أبي هريرة؟
والله يا أبو هريرة رضي الله عنه كان مؤيدا من قبل الله بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة، ومن جهة أخرى فإن الله سبحانه وتعالى حفظ به الدين. هؤلاء القوم شغلوا أنفسهم بأبي هريرة، نقول لهم قل موتوا بغيظكم، سيبقى أبو هريرة رضي الله عنه كما بقي غيره من الصحابة، وستبقى علوم الإسلام شامخة في قمة سامقة، وسيذهب هؤلاء. فيعني هؤلاء ينبغي أن يرجعوا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وعلاج ذلك أن يحملوا الولاء لدينهم.
كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور عماد عيسى أحد علماء الأزهر الشريف، جزاك الله عنا خيرا فضيلة الدكتور، وجعل هذا البذل وهذه الكلمات في ميزان حسناتك. اللهم شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، على وعد أن نلتقي في حلقة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى مع فضيلة الدكتور عماد عيسى وغيره من علماء المسلمين لرد هذه الشبهات التي تثار ليلا مع نهار حول الإسلام العظيم وحول أئمة الإسلام وحول علماء أهل الإسلام وحول تدوين السنة النبوية المطهرة وحول حجياتها وغير ذلك، على أن نلقاكم في موعد آخر بإذن الله تبارك وتعالى. شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.